بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
ثم أورد المصنف باب لحاق النسب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجزز
ألم تري أن مجززا
نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب لحاق النسب، والمناسبة واضحة بينه وبين ما قبله باب اللعان، فإن من شأن حصول الملاعنة بين الزوجين أنه يترتب عليها نفي الولد، فناسب أن المؤلف يذكر ما يتصل بلحاق نسب الإنسان، كيف يلحق النسب أو يلحق المنسوب بوالده. والنسب يعتبر حق للآدمي، حق للإنسان، واهتم الإسلام بالأنساب وحرص عليها لما يترتب عليها من أمور وشؤون كثيرة، من الميراث ومن المحرمية والحرمة وصلة الرحم، فكل هذه أمور لها تعلق بالنسب. فإذا ثبت النسب بحسب قربه أو بعده يكون الميراث، وإذا انقطع النسب انقطع الميراث، وكذلك المحرمية والتحريم وصلة الرحم. ولذلك جاء في الحديث اعرفوا أو تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وقد عرفت العرب باهتمامها بالأنساب أكثر من غيرها من الشعوب، وإن كانت الشعوب كل شعب من خلق الله لهم عناية بالأنساب واهتمام بها، خاصة أشرافهم، أشراف القبائل في شعوب العالم تجدهم يعتنون بأنسابهم، لكن العرب كانت من أشد الناس عناية بالنسب واهتماما به ومحافظة عليه وافتخارا به. فجاء الإسلام أقر هذا الأمر، لكنه أيضا يعني خفف من حدة العصبية والنعرة الجاهلية والتعلق بالأنساب لمجرد كونها أنساب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في قوله جل ذكره فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأيضا قال جل ذكره إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي الحديث لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى. لكنه أعطى الأنساب حقها، أعطاها حقها واعتنى بها من غير عصبية عمياء وهوجاء. فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لأن فيه ما يتمسك به في شأن تقرير النسب أو توكيده. فمن المعروف أن زيد بن حارثة رضي الله عنهما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع، كان أهل الجاهلية ربما طعنوا في نسب أسامة لاختلاف اللون بينهما، فإن أسامة كان معروفا بالسواد، كان أسود اللون، بينما أبوه زيد أبيض، فكانوا ربما غمزوا نسبه. وزيد أسامة أمه أم أيمن رضي الله عنها حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأم أيمن وكانت فيما يقال مملوكة لجد النبي صلى الله عليه وسلم جد عبد المطلب، وأنه أهداها لوالده عليه الصلاة والسلام والده عبد الله، فكان قد تزوجها في الجاهلية عبيد الحبشي وولدت منه أيمن تكنى به، ثم تزوجها زيد بن حارثة فأنجبت منه أسامة، فأسامة هو أخو أيمن من أمه، أخوه من الأم. فالرسول عليه السلام له تعلق كبير بزيد وولده أسامة، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل مجزز المدلجي وهو مجزز بن الأعور من بني عبد مناف بن بني مدلج بن عبد مناف، كان معروف بالقيافة والفراسة ومعرفة الأنساب، وهذا أمر معروف إلى اليوم، هناك قبائل معروفة بهذا الأمر، وقد القضاة في بعض المشاكل والمعضلات ربما يستعينون بهم ويستفيدون من خبراتهم ويستأنسون بآرائهم، فلهم نوع من الفراسة والحذق والقافة في معرفة الأشباه، في معرفة أشباه الناس ببعضهم بعض، وأن هذا أخو هذا أو هذا أبو هذا أو ما إلى ذلك. فاتفق أن مجزز، وسمي مجزز قالوا لأنه في الجاهلية كان إذا أسر أسيرا في حروبهم الجاهلية جز ناصيته وأطلقه، جز ناصيته وأطلقه، أطلق سراحه، فعرف بهذا وسمي به، صار اسما له أو لقب. فمجزز لما دخل وكان أسامة وأبوه زيد رضي الله عنهما قد تغطيا بقطيفة غطت وجهيهما ورأسيهما ولم يبدو إلا أقدامهما، فلما رأى هذه الأقدام ولا يعرف أصحابها قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وهذه كلمة من صاحب نظر وخبرة وقيافة، فالرسول عليه السلام فرح بهذا لأنه يرد على أهل الجاهلية بما تعرفوا عليه، فالقيافة عند أهل الجاهلية شأنها شأن، لها شأن عندهم، فرد عليهم بما هم يحتجون به ليسكتهم، وإلا فهو عليه السلام مطمئن إلى نسب أسامة وأنه ابن زيد، واختلاف الألوان هذا أمر لا ليس مبررا لنفي الأنساب، وهذا أمر يعرفه الناس من الوقائع، وكما قال عليه السلام في شأن الرجل الذي جاء يشتكي إليه يقول إن امرأته ولدت غلاما أسود، كأنه يريد أن ينفيه أو ينكره، فسأله عليه الصلاة والسلام أليس لك ابن؟ قال نعم. قال أليس فيها ورق وكذا وكذا؟ قال نعم فيها، وهم يعتنون بإبلهم يعني حتى العرب يعتنون بأنساب الخيل، وهذا أمر مشهور عندهم، ولذلك أفضل أنواع الخيل إلى اليوم الخيل والفرس العربي، وأيضا الجمال والإبل لهم عناية بها. فقال أليس لك إبل؟ قال نعم. قال أليس فيها ورق؟ قال بلى. قال من أين؟ قال نزعها عرق. قال وبلدك نزعه عرق؟ قد يكون له جدة من الجدات، أما من الإماء، فكانوا يتسرون بالإماء، وتعجبه أمة سوداء يكون لها من الجمال والحسن ما يستدعيه أن يطأها، أو قد تكون حرة، أمة تكون سوداء لكنها عتقت وصارت حرة فتزوجها، أو تكون أمة تسرى بها، فتكون جدة يعني في النسب بعيدة، ومع ذلك يجذبها عرق، وهذا أمر معروف، يعني حتى العلوم الحديثة المعنية بالوراثة وما إلى ذلك أثبتوا هذا الشيء وسلم ولم يعد محل نقاش. فالحاصل المؤلف أراد أن يورد هذا الحديث ليدلل على أن القيافة والفراسة لها دور في إثبات النسب، أو على الأقل تأكيده وإزالة الشبهات عنه، وأن مجرد اختلاف الألوان ليس مبررا للطعن في النسب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من الطعن في الأنساب واعتبره من أمر الجاهلية، أربع في أمتي هي من أمر الجاهلية، فذكر منها الطعن في الأنساب والنياحة. إيه نعم.
وعن زيد بن أرقم قال أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قال لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
فذكر
مفتوح
علي رضي الله.
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حزم وابن القطان وغيرهما، وقد أعل. وقال أحمد هو حديث منكر. وقال أبو حاتم قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا فيه. ورواه الحميدي في مسنده
الحميدي
في مسنده وفيه وأغرمته ثلثي قيمة الجارية، وقد روي موقوفا والله أعلم.
هذا أثر علي رضي الله عنه، معروف أنه بعثه عليه الصلاة والسلام واليا على اليمن في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام، وقدم عليه صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقدم معه بإبل كانت دخلت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فاتفق أن علي عليه رضوان الله تأتي قضايا ومشاكل، فمن هذه القضايا كما يرويه عنه زيد بن أرقم رضي الله عنه كان مرافقا لعلي، ولذلك في بعض الروايات أن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالقضية هو زيد بن أرقم. فعرضت له هذه القضية، هذه جارية أمة رقيقة شركاء فيها ثلاثة، ولا يجوز في هذه الحال لأحد منهم أن يطأها، محرم حتى تتحرر لواحد منهم أو يتزوجها إن كان تتوفر فيه شروط الزواج من الأمة، لكنهم يبدو أنهم إما عن جهل أو تساهل أو ما إلى ذلك وطأوها في طهر واحد، فحملت وولدت ولدا. فعلي رضي الله عنه لما تنازعوا وتشاكسوا في شأن الولد كلهم يريده له، فعرض يأتي باثنين ويقول اتركوه للثالث فيأبيان، ثم يأتي بالاثنين الآخرين اتركوه للثالث، حتى أدار الأمر على الثلاثة، يأخذهم اثنين اثنين وكلهم أبى إلا يريد الولد له. فقال عليه رضوان الله أنتم شركاء متشاكسون، فأقرع بينهم، قال ما فيه إلا القرعة، لأن الولد محتمل أن يكون حمل به من ماء أحدهم، كل واحد ممكن أن يكون الحمل نتيجة جماعه هو. فلما كان الأمر هكذا ما وجد إلا أن يقرع بينهم، فأقرع بينهم فوقع السهم على أحدهم فألزمه بالولد، قال هو ولدك، وحمله أغرمه، ما هي الدية، التعبير بالدية مجازا بالقيمة، لأنه في هذه الحالة صارت الجارية كأنها ملكه، كأنه اشترى نصيب صاحبيه، فألزمه رضي الله عنه أن يدفع لصاحبيه كل منهما ثلث قيمة الجارية، هو له ثلث، وأخذ الثلثين بحكم هذه القرعة، فعليه أن يدفع للآخرين كل منهما ثلث قيمة الجارية، وكان الولد من نصيبه. فبلغ الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إما عن طريق علي نفسه رضي الله عنه أو عن طريق زيد بن أرقم رضي الله عنه، فكان من إقراره وتعجبه لهذا الحكم وهذا التوفيق للحكم أن ضحك عليه السلام مقرا ما أصابه علي من هذا الحكم. فهذا حكم الحديث تكلم فيه، قيل إنه موقوف على علي رضي الله عنه ولم يبلغ به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم أيضا من طعن في الإسناد وأنه منكر كما روي عن أحمد، في آخرين من المحدثين، لأن بعض الرواة منهم من جهل بعض الرواة كأحد رواته الأجلح بن عبد الله الكندي أو أبي الخير بن يزيد الحضرمي، فمن رواته وأبو كذلك أبو الخليل عبد الله بن أبي الخليل، فهؤلاء ثلاث من الرواة كل تكلم فيه، لكن من المحدثين من وثقهم ومنهم من ضعفهم، فبحسب ما يكون من توجه التوثيق فمنهم من صحح الحديث، فمن أهل العلم من صحح الحديث وبالتالي بنى عليه حكما. ففي الحديث السابق حديث عائشة رضي الله عنها القافة والفراسة اعتبرت دليلا لتصحيح الأنساب وإلحاق بعضها ببعض، وهنا القرعة أيضا إذا التبس الأمر في مثل هذه القضية فإن القرعة أيضا لها دور، وجمهور أهل العلم على ذلك، وأيضا استأنسوا بما ورد في القرآن الكريم في مثل ما كان من شأن مريم عليه السلام ويونس عليه السلام، فكل منهم ورد أنه ساهم أي استخدم القرعة، والنبي عليه السلام استفاض وثبت وصح أنه كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر أيتهن تخرج معه، فهذا أمر مسلم. ولا يعني يكون بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله فالمشهور عنه أنه لا يرى القرعة ويتأول ما ورد في شأنها، والصحيح هو قول جمهور أهل العلم أن القرعة يحتاج إليها في مواضع معينة حددها الفقهاء. نعم.
ثم أورد المصنف كتاب العدد عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص
عن قبيصة
عن قبيصة بن ذؤيب
نعم
عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجة ورواته ثقات، ورواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال الدارقطني قضيصة لم يسمع من عمرو، والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف وفي قوله نظر.
هذا حديث قبيصة بن ذؤيب يرويه عن عمرو بن العاص في شأن العدد، كتاب العدد جمع عدة، والعدة هي المدة التي تتربص بها المرأة إذا فارقت زوجها، إذا فارقها زوجها إما بوفاة أو طلاق أو فسخ أو غير ذلك، والعدة لكل امرأة حصل الفراق، لكل امرأة موطوعة، وطء شبهة أو وطء زنا أو وطء نكاح صحيح بوفاة، أو فكل امرأة يكون ويحصل وطء فيجب عليها أن تعتد، وأقله حيضة لبراءة الرحم، إذا كان من زنا أو كان من وطء شبهة وفي الخلع، كثير من أهل العلم يرون في هذه الحالة أن تستبرئ بحيضة واحدة، عدتها حيضة واحدة. أما المطلقات وذوات الأحمال ومن توفي عنهن فلهن تفصيل. فهنا عمرو بن العاص يعني يذكر أو ينكر على من قالوا إن أم الولد عدتها حيضة، لأن أم الولد مختلف في شأنها. أم الولد من هي؟ هي الأمة التي يطأها سيدها وأنجب منها ولدا، فالسيد معروف أنه من حقه أن يتسرى بالإماء والرقيقات التي يملكهن من غير حصر بعدد، فإذا حملت إحداهن وأنجبت ولدا صارت أم ولد، وصارت في طريقها إلى الخروج من الرق والعبودية، ولذلك لها أحكام تخصها، منها أنها إذا مات سيدها عتقت بإجماع أهل العلم، وأيضا لا تباع على الصحيح من قول أهل العلم، إذا ولدت لا يجوز لسيدها أن يبيعها مع أنها باقية في الرق، لكن لا يجوز بيعها، ليست كالأمة العادية، الأمة العادية التي يضعها زوجها ولم تنجب منه يجوز له أن يبيعها، وإذا مات عنها تبقى على الرق إلا أن يكون دبرها أو كانت أم ولد أو مكاتبة أو ما إلى ذلك. فالحاصل أن عمرو بن العاص يستنكر على من قالوا إن أم الولد عدتها إذا مات سيدها حيضة واحدة، لأن هناك من أهل العلم من يقول أم الولد شأنها شأن الرقيقات، هي رقيقة فتعتد إذا مات سيدها تعتد بحيضة واحدة، ومنهم من يقول تعتد بثلاث حيض، ومنهم من يقول مثل هذا القول تعتد 4 أشهر و10 يعطيها أحكام الزوجات، ويقول لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث حديث قبيصة مثل ما سمعنا من المؤلف، يعني الإمام الدارقطني رحمه الله يعني طعن في هذه الرواية، وأنها أولا كلمة سنة نبينا عليه السلام ليست ثابتة، إنما قال عمرو لا تلبسوا علينا ديننا، وفرق بين قوله ديننا وبين قوله سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال سنة نبينا عليه السلام فهو يتكلم عن سنة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا قال لا تلبسوا علينا ديننا فهو يتكلم عن شيء يعني هو يعرفه ويقوله، قد يكون عن اجتهاد وليس ضرورة أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني المؤلف ذكر كلام الدارقطني أن الذي ثبتت به الطرق هو قوله لا تلبسوا علينا ديننا. ثم أيضا الحديث موقوف من قول عمرو، وليس بل العلة الأخرى أن قبيصة ابن ذؤيب لم يدرك لم يسمع من عمرو بن العاص، لم يسمع من عمرو بن العاص، ما ثبت أنه سمع منه، لكن كما قال المؤلف كلام الدارقطني فيه نظر، لأن قبيصة بن ذؤيب ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، ولد عام الفتح سنة 8 من الهجرة، وسمع من عثمان بن عفان ومن زيد بن ثابت ومن أبي الدرداء، سمع منهم، فليس بعيدا أن يسمع من عمرو بن العاص. عمرو بن العاص في سنة 44 من الهجرة، سنة 44 من الهجرة، فأدركه وكونه أدركه فلا يستبعد أن يكون سمع منه. فالمحدثون ردوا على الدارقطني ما اعترض به، وقالوا إن الحديث صحيح وثابت، لكن يبقى أيضا في إشكالات، هل قال الصحيح من سنة نبينا أو ديننا، وفرق بين الكلمتين. ومع ذلك أيضا هذا القول ضعيف، أن أم الولد عدتها إذا مات سيدها 4 أشهر و10، بل الصحيح أن عدتها حيضة واحدة، لأنه ولذلك الإمام أحمد رحمه الله استنكر هذا القول وقال أي سنة في هذا الحديث، وإذا قلتم هذا إذن فورثوا أم الولد، ورثوها إذا مات سيدها لترثوا، لأن صارت كأنها حرة من قبل، مع أنها لم تحصل على الحرية إلا بعد وفاة زوجها، فلا حظ لها من الميراث، ولا تعتد وتحاد مثل ما تحاد الزوجات، بل هي خرجت من الرق إلى الحرية وعدتها حيضة واحدة لبراءة الرحم، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج من شاءت.
وعن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح،
أن تنكح
فأذن لها فنكحت، رواه البخاري.
هذه سبيعة الأسلمية رضي الله عنها هي زوجة سعد بن خالد، لكن سعد بن خولة رضي الله عنه، هي زوجة سعد بن خولة رضي الله عنه الذي قال عنه الرسول عليه السلام لكن البائس سعد بن خولة يرتي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. توفي رضي الله عنه على الصحيح في حجة الوداع، وقيل عام الفتح، والله أعلم. فسبيعة الأسلمية زوجته لما توفي زوجها كانت حامل أثناء وفاته، فما لبثت أن نفست أي ولدت وصار لها نفاس، فلما خرجت من نفاسها ومر عليها 40 يوما، وهذا قد يقوي القول والله أعلم أن قصتها كانت عام الفتح، لأنها ولدت بعد وفاة زوجها في بعض الروايات 40 ليلة، 40 ليلة، فهذا قد لا يتفق أن يدرك النبي أو تدرك النبي عليه السلام في ولادتها، أن تكون ولدت وخرجت من نفاسها، لأنه بد أن يكون مر على ذلك 80 يوم، وهي يعني تكاد لا المدة تكون مقاربة لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك أنها استأذنت النبي عليه السلام تريد أن تتزوج، فالرسول عليه السلام أذن لها قال إن شئت أن تتزوجي تزوجي، مع أنه لم يمضي على وفاة زوجها 14 بل 40 ليلة على بعض الروايات أو ليالي معدودة أقل منها، ثم مدة النفاس اللي قد تكون 40 وقد تكون أقل أيضا، حتى مدة النفاس ليست ضرورة تكون 40، فبعض النساء تطهر لأقل من ذلك. فأذن لها عليه الصلاة والسلام إذا شاءت أن تتزوج، وفعلا تزوجت. فهذا تعلق به أهل العلم وتمسكوا به، وهو قول جمهور الفقهاء أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل فإنها تخرج من عدتها بوضع ولدها، إذا وضعت حملها ولو بعد ليالي، بعد ليلتين ثلاث خمس أقل أكثر، ولا يلزمها أن تحاد كما في الآية في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. فقالوا إن هذا الحديث وقصة هذه المرأة وهي صحيحة ثابتة مخصصة للآية، مع أيضا ما ورد في سورة الطلاق والتي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء القصرى نسخت ما قبلها، ففي سورة النساء القصرى أو سورة الطلاق ورد فيها وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قالوا هذا لفظ عام يتناول كل حامل. صحيح أن سياق الآيات في الطلاق، سياق الآيات في الطلاق، السورة كلها سورة الطلاق، والذين قالوا كما يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم يقولون تعتد بأقصى الأجلين بأبعد الأجلين، إذا مات زوجها فإن وضعت قبل 14 يجب أن تكمل 14، فإن أتت عليها 14 ولم تضع حملها ولو إلى سنة فإنها تبقى. فهذا المشهور عن ابن عباس بل وعن علي رضي الله عنه. فابن مسعود وأيضا ورد عن أبي بن كعب في حديث مرفوع كان فيه مقال أنه عليه السلام سئل عن آية الطلاق هل هي عامة؟ قال نعم، أي تدخل فيها المتوفى عنها، تكون مخصصة لآية سورة النساء. فهذا عليه جمهور الفقهاء على أن التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بمجرد وضع الحمل ولو لم تكمل إلا أياما معدودة قصيرة. أما ابن عباس فالقول المشهور عنه كما ورد في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة جلوس، فأتى رجل فقال يا ابن عباس ما تقول في امرأة توفي عنها زوجها ثم بعد 40 وضعت؟ قال تعتد بأبعد الأجلين. قلت يقول أبو سلمة إن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال ابن عباس هذه في المطلقة. قلت فلو جلست إلى سنة لم تضع حملها؟ قال تعتد بأبعد الأجلين. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبو سلمة، أي أقول بقوله أنها تعتد وتنتهي عدتها بمجرد وضع الحمل. فبعث ابن عباس مولاه عكرمة إلى أم سلمة أو عائشة رضي الله عنهما إحداهما، فاحتجت بحديث سبيعة الأسلمية وأنها أمرها الرسول عليه السلام بعد أن توفي زوجها ووضعت حملها بعد أيام أو ليالي أو 40 أن تخرج من إحدادها ومن عدتها ولها أن تنكح، بل قال الإمام الزهري رحمه الله لها أن تتزوج ولو كانت في النفاس، ولو في أثناء نفاسها لها أن تتزوج، لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر.
وعن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجة ورواته ثقات وقد أعل.
هذا أيضا في شأن عدة الأمة. بريرة رضي الله عنها معروف أنها يعني كانت أمة ثم عتقت وكانت تحت مغيث، ولما اعتقت ف يعني قصتها مشهورة ومعروفة. خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها مع أنه عبد ورقيق أو أن تنفك منه، فأبت وقالت تريد أن تتركه وتريد زوجا حرا، مع أن مغيث كان متعلقا بها محبا لها، يعني حرص واجتهد أن يبقى معها حتى استشفع بالرسول عليه السلام، وأيضا عرض شفاعته عليه السلام على بريرة، قالت إن كنت تأمرني أنت تأمر أو شافع، إن كنت تأمر فسمع وطاعة، قال لا أنا شافع ما ليس لي أمر عليك في هذا، فقالت لا حاجة لي به وأبت أن تبقى معه، فانفسخ زواجها منه لأنهما كانا رقيقان، كانا رقيقين وكانت زوجته وهو رقيق، فلما أخذت حريتها أرادت أن تختار الزوج الذي تريده من الأحرار لا من الأرقاء. فهنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن تعتد 3 حيض فشأن المطلقات، لكن هذا القول ضعيف أيضا. صحيح عند أهل العلم أن الأمة في هذه الحالة إذا طلقت أو فسخ عقدها لأمر ما أنها تعتد بحيضة واحدة، والحديث أعل فيه يعني علل ذكرها أهل العلم، وإن كان المؤلف يعني مال إلى توثيقه، لكن تكلم في شيخ ابن ماجه علي بن محمد الطلافسي بعضهم تكلم فيه، وأيضا بعض رواة محمد بن جامع منهم من تكلم فيه، فالحديث أعل، والمشهور عند أهل العلم أنها تعتد بحيضة واحدة الأمة إذا فارقت زوجها. ولعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.